قال: وكذلك أصول الشرع من المقارنة بين المفاسد المترتبة. يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في قوله وطهورا احتج به من قال: إن التيمم رافع للحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التراب بكونه طهورا. وفي هذا الاستدلال نظر، لأنه معارض لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من أمره الرجل الذي صلى وحينما أصابته الجنابة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بعد وجود الماء، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره. ومن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته يدل على أن التيمم مبيح لا رافع. والسؤال: ما الفرق بين قولا معنى قولهم مبيح وما معنى قولهم رافع؟ والجواب: إذا قلنا إن التيمم رافع للحدث فمعنى ذلك أن حكم التراب كحكم الماء سواء بسواء، بمعنى أن الإنسان إذا تيمم فإن حدثه قد ارتفع ولا يحتاج بعد وجود الماء إلى الاغتسال، فإن غاية ما يؤخذ منه أن الإنسان يفعل الصلاة ويفعل الأمور التي تشترط لها الطهارة. فإذا قام بالفعل فإنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل وأن يصيب الماء لظاهر النص الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أقوى الأقوال. والعلم عند الله أن التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث. يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قوله وطهورا فيه حجة لجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع، من أن الماء ينقسم إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس. قالوا: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يقل وطاهرا، فدل على أن الطاهر والطهور بينهما فرق، وهو أن الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره وعند الجمهور. وإيضاح ذلك أن الجمهور رحمهم الله قالوا: إن الماء إما أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ ويغتسل منه، وإذا توضأ واغتسل منه ارتفع حدثه وزال خبثه، فهذا يكون للطهور فقط. ولذلك اصطلحوا على أن الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وهذا النوع من الماء إنما هو الماء الباقي على أصل الخلقة، فلا يحكم للماء بكونه طهورا إلا إذا كان باقيا على أصل خلقته. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن الماء على قسمين: طاهر ونجس، وأن الطهور يعتبر داخلا تحت الطاهر. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لهذا الحديث كما قدمنا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بلفظ الطهور، وهو ظاهر النص في قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولذلك لم يقل ماء طاهرا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته. فالمقصود أن الطهور يختلف عن الطاهر على ما ذكره العلماء. وفي هذا الحديث وهذا اللفظ إشارة إلى ما ذهب إليه الجمهور. يقول عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. أحلت لي الغنائم أي أحل الله لي الغنيمة، والغنيمة أصلها في اللغة مأخوذة من الغنم، أصاب إذا أصاب الشيء غنم الشيء إذا أصاب، وتطلق بمعنى الفوز. فلما كان الإنسان إذا أصاب الشيء وفاز وظفر به وفز بذلك، أيصف بكونه غانما والغنيمة مصطلح شرعي يختص بما أخذ من العدو أثناء القتال، وأما ما أخذ من العدو بعد القتال فهو فيه، فما كان أثناء القتال فهو غنيمة وما كان بعد القتال فهو فيه. أما الغنيمة فقد كانت في من كان قبلنا لم تحل لهم، لأن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت شرائعهم، فكان منهم قوم حل لهم لم يحل لهم أن يجاهدوا، لم يؤمروا بالجهاد أصلا فلم تكن عندهم الغنيمة أصلا. ومنهم من أحل أو أذن له بالجهاد، ومن أحل أذن له بالجهاد منع من أخذ الغنيمة، فكانوا إذا ظفروا بغنيمة من العدو جمعوها، فجاءت نار من السماء فأحرقتها، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قصة النبي مع قومه لما غلوا من الغنيمة. فالمقصود أن الله تعالى أكرم هذه الأمة فأجاز لها أخذ الغنيمة، وهي تقسم على خمسة أخماس، خمس يكون خمس على خمسة أخماس، فأربعة أخماس تكون للجيش، وخمس منها يكون في الموضع الذي بينه الله تعالى بقوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيقسم هذا الخمس على خمسة أخماس: خمس لله والرسول، وخمس لذي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. فأحل الله عز وجل لهذه الأمة إصابة الغنائم. يقول عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الشفاعة، وهي الخصلة الرابعة. والشفاعة هي شفاعة معينة، وهي الشفاعة في الحشر، وهي الشفاعة العظمى، وقد بينتها النصوص الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. فقد دلت دلائل السنة على أن الشفاعة على خمسة أقسام: القسم الأول منها الشفاعة الكبرى، والنوع الثاني شفاعته عليه الصلاة والسلام لأقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، والنوع الثالث من الشفاعة شفاعته لبعض أهل الجنة في رفعة درجاتهم، والنوع الرابع من الشفاعة شفاعته لأقوام استوجبوا دخول النار أن لا يدخلوها، والنوع الخامس من الشفاعة شفاعته لأقوام استوجبوا النار أن يخرجوا منها. أما الذي اختص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم وثبتت النصوص به لأنه خاص به عليه الصلاة والسلام، فشفاعته في الحشر حينما يعظم على الناس بعد النشر، فيقفون ذلك الموقف فتدنو الشمس من الخلائق، ويلجمهم العرق على قدر أعمالهم، ويشتد الخطب ويعظم الكرب، فيمضي بعضهم إلى الأنبياء، يمضون إلى الأنبياء نبيا بعد نبي، حتى يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. ثم يقوم عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش ما شاء الله له أن يسجد، ثم ينادي مناد: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، بعد أن يحمد الله بمحامد لم يحمده بها أحد قبله صلوات الله وسلامه عليه، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت الشفاعة، ليس المراد به جميع هذه الأنواع، إنما المراد به النوع الخاص وهو الشفاعة العظمى. يقول عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. في هذا اللفظ دليل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة تشمل الخلق جميعا، وهي خاتمة الرسل فجعلها الله عز وجل للثقلين من الجن والإنس، فلا تختص بأمة ولا بقبيلة ولا بقوم ولا بجنس ولا بلون، وإنما هي لخلق الله جميعا، وإنما هي لخلق الله جميعا لقوله وابعث للناس عامة. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول: هل إذا كان الماء موجودا ولكنه قليل أو في إحضاره مشقة فهل يجوز التيمم؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله: إذا كان الماء قليلا هل يجوز للإنسان أن يتيمم معه؟ والجواب أن هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان ذلك الماء تارة يكون ذلك الماء يمكنك أن توضئ أو تغسل به جميع الجسد. الحالة الأولى أن يمكن للإنسان أن يؤدي به الطهارة كلها. والحالة الثانية أن يكون قليلا لا يكفي إلا لبعض الأعضاء، فمثلا في الغسل لا يكفي إلا لغسل بعض البدن، وفي الوضوء لا يكفي إلا لغسل بعض أعضاء الوضوء. الحالة الثانية أن يكون قليلا ويمكن أن يفرغ على جميع الجسد، هاتان حالتان. فإن كان الماء قليلا لا يمكن أن يستوعب الجسد كله، فأصح الأقوال والعلم عند الله أن الإنسان يعدل من الماء إلى التيمم مباشرة، خلافا لمن قال يتوضأ ثم يتيمم لما بقي فيغسل الأعضاء حتى إذا بقي شيء يتيمم له. والصحيح أنه يتيمم ويعدل عن الماء، لأن غسل بعض الأعضاء لم يأمر الله عز وجل به. وهذا الماء وإن كان موجودا فإنه مفقود الحكم، لأنه لا يمكن للمكلف أن يصيب به قدر العبادة كلها، فبقي على سبيل الرصة. الحالة الثانية أن يمكن للإنسان أن يستوعب بذلك الماء القليل جميع جسده، وحينئذ لا يخلو من حالتين: إما أن يكون محتاجا لذلك الماء لإنقاذ نفسه أو إنقاذ نفس محرمة كرفيقه أو دابته التي يسافر عليها، فحينئذ يرخص له بالتيمم مع وجود ذلك الماء. الحالة الثانية أن لا يكون محتاجا له فيتوضأ به لبقائه على الأصل. إذن هنا حالتان: الحالة الأولى أن لا يمكن استيعاب الفرض لذلك الماء فيعدل إلى التيمم مباشرة على الصحيح. الحالة الثانية أن يمكن أن يستوعب جميع الفرض، فحينئذ ما دام أنه يستوعب جميع الفرض لا يخلو من حالتين: إما أن يتوقف حاجته على الماء، بمعنى أن يخاف تلف نفسه أو تلف نفس محترمة كدابته ونحو ذلك، فحينئذ يعدل إلى التيمم، وإلا بقي على الأصل الموجب لوجوب الاغتسال والوضوء. والله تعالى.
سائل يقول: على قول أكثر الأصوليين أن مفهوم العدد غير معتبر، ألا يعتبر ذلك من إخراج النص عن ظاهره؟ وهل كل الأحاديث الواردة بعدد معين مثل 7 نقول فيها أن العدد غير معتبر؟
أولا أحب أن الجميع يتنبهون، طالب العلم ينبغي أن يتنبه لمسألة مهمة: لا تقدم على نقد شيء حتى تفهمه، لا ينقد الإنسان شيئا حتى يفهم ما هو ذلك الشيء. أما أن ينتقد الشيء وهو لا يفهمه هذا أمر من الخطأ بمكان. أول ما ينبغي على الإنسان أن ينتقد الشيء أن يفهم ذلك الشيء، حتى إذا فهم سأل عن دليله بعد ذلك، وبعد أن يعرف ذلك الشيء ويعرف الدليل ثم بعد ذلك إن كان أهل النقد فحي هلم. أما أسلوب النقد هذا الذي بنينا به، هذه فائدة للجميع، يجب أن يتنبه لها الجميع: لا تنتقد شيء إلا بعد العلم والمعرفة الكاملة. المفهوم أولا، ما معنى المفهوم؟ النص على حالة منطوق ومفهوم. المنطوق هو اللفظ، كقوله تعالى: قل هو الله أحد، هذا اللفظ معناه منطوق النص أن الله واحد. مفهوم النص بمعنى أن الإنسان يعكس المعنى. مثلا حينما قال عليه الصلاة والسلام في السائمة الزكاة، يعني في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة يعني ترعى أكثر الحول فيها الزكاة، هذا اللفظ منطوق يدل على ماذا؟ على وجود الزكاة في السائمة. المفهوم تعكس تقول لا تجب الزكاة في غير السائمة. فهل المفهوم من اللفظ ولا من خارج اللفظ؟ من خارج اللفظ، ليس من لفظ العبارة، إنما يفهم، لذلك سماه العلماء مفهوما. الشرع تارة يعتبر المفهوم وتارة لا يعتبره، تارة يقوى أن المفهوم مقصود وتارة لا يقوى أن المفهوم مقصود. ليس معنى قولنا أن المفهوم أن مفهوم العدد غير معتبر أنه يجوز للإنسان أن يسبح أكثر من العدد الذي حدده الشرع، أو أن العدد أن الشرع إذا حدد عددا معينا أننا إذا قلنا بعدم اعتبار مفهوم معناه أنه يجوز. هذا شيء وهذا شيء أصلح الله، هذه مسألة وهذه مسألة. تحديد العدد من الشرع منطوق، 33 هذا منطوق لا دخل له بالمفهوم، ليس له اعتبار بالمفهوم. جاء 33 نتقيد بال33، 100 نتقيد بال100. أما أن يقال إن المفهوم المراد به هذا أو ذاك، هذا أمر ينبغي أن تسأل عنه قبل أن تنتقد. فلذلك أقول هذا لا دخل له فيما ذكر، هذا لا دخل له فيما ذكر. ومن ثم أقول ينبغي على طالب العلم، وهذه وصية للجميع خاصة في أمور الشرع، والله ما من كلمة تتلفظ بها في الأحكام الشرعية إلا وتسأل عنها بين يدينا. الأمر خطير وليس بالسهل. الآن بلينا بمسألة النقد، كثير منا ينتقد حتى إن مصطلحات معتبرة عند العلماء خصوصا الكتاب والسنة وخرجوا منها بمفاهيم صحيحة، يأتي جاهل ما تصور هذه المصطلحات ولا فهمها وينتقد. فلذلك أقول لا ينبغي لطالب العلم أن ينتقد شيئا حتى يعلم. قل إني على بينة من ربي، أولا تكون على بينة وبصيرة. فلذلك أقول ليس هذا من جنس هذا. مفهوم العدد يأتي عدد معين، قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على القلتين، يحتمل أنه يقصد أن ما كان دون القلتين يحمل الخبر، ويحتمل أن لا يقصد ذلك. فإذا الأمر محتمل، ولذلك العلماء يتورعوا يقولون مفهوم العدد، هذا هو مفهوم العدد، قول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. هل ما دون القلتين يحمل الخبر؟ هذا محتمل. يقولون يحتمل أنه سئل عن القلتين فأجاب عن القلتين، ليس المراد أن ما دونها يخالف الحكم. فقالوا لأجل هذا الاحتمال نحن لا نقول بمفهوم العدد. فالمقصود أن اعتبار مفهوم العدد أو عدم اعتبار أن عدم اعتبار مفهوم العدد أمر من القوة بمكان. وكلام العلماء رحمهم الله بإلغاء مفهوم العدد ليس معناه إلغاء الأعداد الشرعية. قال تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل نقول لما يقول بمفهوم العدد معناه أنه يجوز الزيادة والنقص؟ حاشا، ما في أحد من أهل العلم يقول ذلك. هذه أمور ينبغي للإنسان أن يكون على إيمان بها. مفهوم العدد شيء بخلاف ما ذكر أو أشار إليه السائل، والله تعالى أعلم.
أحد الأخوة يشير إلى أنه ورد في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول ما معنى قول ابن تيمية أن الترتيب في التيمم ليس بواجب؟
هذا القول مبني على قوله سبحانه وتعالى قالوا إن الواو فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. للعلماء فيه وجهان، الوجه الأول أن قوله امسحوا بوجوهكم وأيديكم أن المراد امسحوا الوجه أولا ثم اليد ثانيا، فقالوا بوجوب تقديم الوجه على اليد، وهذا جريا على ظاهر القرآن وقياسا على الوضوء، فإن الوضوء يغسل فيه الوجه قبل اليدين. ومن العلماء من قال بعدم اعتبار الترتيب، وهو الذي درج عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ظاهر هذه العبارة، وكذلك غيره قالوا بأن الترتيب غير معتبر. وبناء على ذلك لو ضربت بكفيك ومسحت الكفين أولا ثم مسحت الوجه ثانيا لا حرج وأجزأك التيمم وإن تحوط الإنسان احتاط الإنسان فهو أفضل. والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: في بعض الأحيان قبل إقامة الصلاة بوقت قليل يكون لدي بول، فهل أقضي حاجتي أم أصبر حتى تنقضي الصلاة؟ مع أني عندما أبول يظل البول يقطر بعد التبول لمدة 10 دقائق، فهل أصلي مع أن البول ينزل أم ماذا؟ وهل يعتبر هذا من سلف البول أم ماذا؟ أرجو الإجابة لأنني أعيش في عذاب. أرجو الإجابة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله أما بليت به من كونك إذا جلست لقضاء بولك أنه يتبقى شيء من البول قطرات ونحوها، وأنك تجد ذلك أيضا قبل الصلاة، تجد البول قبل الصلاة بوقت يسير، هل يلزمك، هل يجوز لك أن تصلي على حالتك هذه أم لا؟ والجواب: هذا الذي بليت به، أولا إذا كان الأمد الذي يتقاطر فيه البول يسيرا قريبا من قضائك للحاجة تنتظر ولا تعجل بالقيام، ينبغي عليك التريث حتى تفرغ من ذلك الذي يتقاطر بعد قضاء الحاجة إذا كان الزمن يسيرا. أما إذا كان زمنا مضطربا شيء لا تتمالكه، تارة يأتي عقب البول مباشرة وتارة يتأخر عن ذلك بزمان، وقد يستمر معك إلى حين وقت الصلاة أو يستغرق معك وقت الصلاة، فهذا سلف البول، وحكمك أنك تصلي على حالتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح، حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أجاز للمستحاضة أن تصلي الصلاة والدم يجري معها، والدم إذا جرى من المستحاضة حكمه كحكم البول، فأجاز لها أن تصلي لأنه لا يمكنها إلا ذلك. والقاعدة الشرعية التي دلت عليها النصوص أن التكليف شرطه الإمكان، فهذا الذي بإمكانك، ولا يكلفك الله إلا ما كان بإمكانك ووسعك، فتصلي على حالتك. والله تعالى. أما مسألة البول الذي يسبق الصلاة، فإذا كان الإنسان حقنه البول قبل الصلاة فإنه يرخص له أن يخرج من المسجد وأن يتشبه بمن أصابه الرعاف حتى يقضي حاجته، ثم بعد ذلك يرجع فيصلي الصلاة على براءة ونقاء وطهارة كما أمر الله. وأما الصلاة في حال الحق كون الإنسان حاقنا، فإنها ورد فيها حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخدثان. هكذا ثبت في الصحيحين. فدل هذا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعرض صلاته للبطلان، وهو مذهب بعض العلماء. والله تعالى عنه.
أحد الأخوة يرجو إعادة أنواع الشفاعة، يقول: لأننا لم نستطع أن نكتبها معك.
أول: الشفاعة الكبرى، والمراد بها شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف أن ينصرفوا من الموقف. النوع الثاني: شفاعته عليه الصلاة والسلام، تقول في الأول هذا وهو المقصود بالحديث، وهو المقصود من الحديث. النوع الثاني من الشفاعة: شفاعته صلى الله عليه وسلم لأقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، جعلنا الله وإياكم منهم. النوع الثالث من الشفاعة: شفاعته صلى الله عليه وسلم لأقوام استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها. النوع الرابع: شفاعته لأقوام استوجبوا دخول النار أن يخرجوا منها. النوع الخامس: شفاعته لبعض أهل الجنة في رفعة درجاتهم في الجنة. هذه هي الخمسة أنواع من الشفاعات من النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى.
سائل يقول: بالنسبة للماء الممزوج بالزهرة، زهرة الزرقاء المستخدم لغسل الثياب، هل هو طهور؟ أي أنه يطهر الثياب، وجزاكم الله خيرا.
إذا أراد الإنسان أن يغسل ثوبه من النجاسة فإنه يستبرئ ويخرج من خلاف العلماء رحمهم الله، فيصب الماء النقي على الثوب سليما من كل ما داخله، حتى إذا صب الصبة الأولى وأزال الخبث المتعلق بالثوب فإنه بعد ذلك شأنه أن يطيب الثوب بما شاء. وكذلك لو أنه رمى الثوب في بقع الماء أو صب الماء عليه منفردا ثم بعد ذلك صب الزهر فإنه لا إشكال في طهارته، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: أرجو منك أن تحدثنا عن الفوائد القلبية والروحية للصلاة وخاصة في الليل.
الله المستعان. هذه محاضرة يا إخوان. الصلاة صلة بين العبد وربه، ما قام عبد بين يدي الله عز وجل استشعر ذلك القيام بين يدي سيده ومولاه، فأعطى الصلاة حقها من الخشوع وحضور القلب واستشعار عظمة الموقف بين يدي الله عز وجل، إلا أصابه الله برحمته فكان من المفلحين. ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصيب حلاوة هذه الصلاة فإن عليه أن يستجمع ما أمر الله باستجماعه قبلها من المحافظة على طهارتها والمحافظة على وقتها والمحافظة على أدائها مع الجماعة، وأن يكون أداؤك لها في الصفوف الأول، أن تحرص على أدائها على أكمل الهيئات، فبدل أن تأتي متأخرا تأتي متقدما، وبدل أن تكون في آخر الصفوف تنافس غيرك على الصفوف الأول، فإذا فعلت ذلك كنت أحظ الناس بفضلها. فإذا قمت بين يدي الله استشعرت عظمة الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى، استشعرت هيبة الموقف بين يديه سبحانه وتعالى. كان علي زين العابدين رحمه الله إذا توضأ أحمر لونه وغير وجه وتغير وجهه، فقيل: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ قال: ألا تعلمون من أنادي؟ ألا تدرون من أنادي؟ فإذا حصل الإنسان هذه الأمور التي دلت النصوص ورغبت فيها فإنه تأتيه المنح الربانية، أولها أن يكون موفقا في أمور دينه ودنياه، وثانيها أنه أحظ الناس باستجابة الدعوة في صلاته، لأنه إذا أدى حق الله كاملا فإن الله عز وجل يفي له كما وفى بأداء حقه كاملا. وكذلك أيضا تعتبر وسيلة صالحة بينه وبين الله، فما من صلاة تتم ركوعها وسجودها وخشوعها إلا حفظك الله عز وجل بعدها، فهي تصعد وعليها نور تدعو لك وتقول: حفظك الله كما حفظتني. ولذلك تجد أهل الصلاة المحافظين عليها المراعين لأركانها وشرائطها والمحافظين على خشوعها وركوعها وسجودها على صلاح واستقامة في جميع أمورهم، لأنها صلة بين العبد وربه. ولا تكون الصلاة نعمة للعبد، ولا تكون الصلاة كذلك إلا إذا كان الإنسان خاشعا فيها. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الخاشعون يا رب؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال بعض العلماء: ما دخل ذكر الآخرة في قلب عبد إلا خشع في الصلاة. ولا تمكن ذكر الآخرة من قلب عبد، ذكر القبر، الصراط، الميزان، الحساب، السؤال، الموقف بين يدي الله، الجنة، النار، ما أدنى الإنسان تذكر ذلك إلا خشع في الصلاة. والعجيب أنه ما يداوم الإنسان على ذكر الآخرة إلا سهلت عليه الصلاة. وقال بعض العلماء إن من أسباب قيام الليل ذكر الآخرة، لأن الله تعالى يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ما أمسيت يوما وأنت على تفكر للآخرة أو وقفت موقفا يذكرك الآخرة فنمت تلك الليلة وأصبحت وأنت على ذكر لتلك الآخرة حتى كان أول حديث وهاجس في نفسك إذا قمت في الليل أن تقوم تلك الليلة وأن تصلي تلك الليلة، وإذا أصبحت كان الهاجس في نفسك يحدثك أن تقوم ذلك اليوم. فذكر الآخرة من أعظم الأسباب التي تعين على صلاح الصلاة، إصلاح الصلاة وإتقانها والقيام بها على وجهها. ومن فوائد الصلاة وثمراتها أنها تكفر الخطايا وكذلك تعصم من الفواحش. ولذلك لو أن العباد أتقنوا هذه الصلاة لنجوا من فتنة الشبهة والشهوة. ولذلك قل أن تجد إنسانا مصابا بفتنة الشهوة إلا وجدته في خلل في صلاته. وما حافظ عبد على الصلاة وأقام حقها وحقوقها إلا حفظه الله من الفتنتين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم صلاة تصلنا به سبحانه وتعالى وتكون حجة لنا يوم لقائه. الله تعالى
هذا سائل يقول آمل من فضيلتكم توجيه نصيحة للمسلمين في هذه الأيام في أهمية الدعاء، كما آمل شرح آداب الدعاء واللجوء إلى الله تعالى وما هي أوقات الإجابة وأمكنة الإجابة، كما آمل أن يشرح فضيلتكم هذا الحديث على صحته قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
إخواني في الله، لا يمكن للإنسان أن يعيش هذه الحياة وهو في بعد من الله تبارك وتعالى، ولا يمكن للإنسان أن يكون في صلاح لأموره ونجاة من الفتن والمحن إلا إذا تعلق قلبه بربه فناداه وناجاه وافتقر على بابه واطرح بجنابه يظهر الفاقة والحاجة إليه سبحانه وتعالى. مثل همة الخطوب ولا نزلت الكروب فتوجه العبد إلى ربه إلا وجد من الله عونا ووجد من الله ركنا، وذلك العون لا يمكن أن ينقطع مدده أو ينقطع حبله، فهو مدد رب العالمين وغوث إله الأولين والآخرين. إخواني في الله، أول ما أوصيكم به ونفسي تقوية الصلة بالله عز وجل، أن نكون على تعلق بالله سبحانه وتعالى. وإذا لم يتعلق المؤمن بربه إذا نزلت به الخطوب فمتى يتعلق بالله؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أول وصية أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى وأن نوقن يقينا لا شك فيه ولا مرية أن هذا الكون لله والأمر لله والأرض أرض الله والسماء سماء الله والخلق خلق الله والتدبير كله من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الكون كونه والأمر أمره والخلق خلقه والتدبير تدبيره فلا منجأ ولا منجأ منه إلا إليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اضطجع في منامه صدع بدعائه فقال لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فينبغي للمؤمن أن يعلم علما يقينيا أنه لا ملجأ ولا منجأ ولا مفر ولا مهرب من الله إلا إليه. أن نشكي وأن نضرع وأن نرفع الأكف الصادقة إلى الله، نسأله أن يغذي قلوبنا بالإيمان به وأن يسكن فيها الخوف منه لا من عباده والخشية له لا لخلقه، وأن نحسن الظن بالله عز وجل. فالدعاء مع حسن الظن بالله عز وجل. والله إن لله عبادا أكفهم عزيزة عليه، ما رفعت لهم أكفهم فردت خائبة. وهناك بعض المرجحين يقولون دعونا فلم يستجب لنا. سبحان الله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ليلة السبت والأحد والاثنين والثلاثاء واستجيب له ليلة الأربعاء بين المغرب والعشاء. فإذا كان هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فكيف بنا نحن؟ إن الله عز وجل قد يؤخر الإجابة بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وما من شر يبغى ويبغى إلا وجاءته من الله القاصمة، وجاءه من الله ما لم يكن له بحسبانه. فالله عز وجل قد يعطي أهل الباطل صولتهم، وقد يعطيهم جولتهم، حتى إذا أهلكهم شعرت بعظيم نعمة الله عز وجل عنك، وتحس أن أعداءك يأتونك من كل حدب وصوب، يؤذونك باللسان ويؤذونك بالسنان، وأنت صابر محتسب متوكل على الله، حتى إذا جاءت نعمة الله عز وجل شعرت بلذة مناجاته، وعلمت أنه سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه. إخواني في الله، الدعاء مع اليقين. الأمر الثالث اتحاد الكلمة، أن ننسى كل شيء بيننا، وأن نكون كما ينبغي أن نكون عليه، إخوة في الله، متحابين لله، متعاونين مع ولاة الأمر على ما فيه صلاح العباد والبلاد. فما دام أن الله تبارك وتعالى وفق وسهل أننا أصحاب حق لا أصحاب باطل، وأنها لنصرة مظلوم لا ظلم وعدوان، فالحمد لله ثم الحمد لله. قال بعض العلماء من دلائل النصر أن يكون خصمك ظالما وأن تكون مظلوما، لأن المظلوم نصور من الله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول تعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وهذا في دعوة المظلوم. والله يا إخوان، ثم والله حاشا لله أن يضيع دعاء الأيتام، وأن يضيع دعاء الأرامل، وأن يضيع دعاء المنكوبين والمأسورين، حاشاه سبحانه وتعالى. ولكن لله نقم ولله صفوات. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فكونوا على ثقة بالله وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وإياكم وإرجاف المرجفين وإبطال المبطلين وغير ذلك من الدعاوى التي يقصد بها شفاة الكلمة وفرقة الصفوف. فالحمد لله، الأمر بين والأمر واضح، وكلام العلماء واضح بين لا يعمى إلا على من تعامى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل للمسلمين بالفرج. اللهم عجل لعبادك المسلمين بالفرج. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة المباركة ونحن جلوس في هذا المجلس المبارك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد، ونشهد أنك لا إله إلا الله الفرد الصمد، أن تأخذ أعداءنا أخذ عزيز مقتدر. اللهم اخسف الأرض وزلزلها من تحت أقدامهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك طمأنينة القلوب وصلاح الأمور، ونعوذ بك يا حي يا قيوم من فتن المفتونين، ومن ضلال المضلين، ومن إلحاد المبطلين، ومن إرجاف المرجفين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تحفظ لهذا البلد أمنه وإيمانه. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها. اللهم وفق ولاة أمورها لما فيه الخير والسداد والرشاد. اللهم وفقهم لمعالم الحق والسداد. اللهم وفقهم لمعالم الحق والرشاد. اللهم ادهم عنا خير الجزاء في المعاد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات. اللهم إنا نستغفرك من ذنب سلط أعداءنا علينا. اللهم إنا نستغفرك من ذنوب سلطت أعداءنا علينا. اللهم اغفرها لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.